والحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة في دروس الفجر مذاق آخر وشعور آخر، لأن القلوب تكون مفتوحة والنفوس صافية والقلب له إقبال، وهذا الوقت هو وقت البركة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لنا فترة ما جلسنا سويا في درس من دروس الفجر، وذلك حبا مني في الشيخ، سأل الله أن يحفظه، ولعلمي بأنكم تحبونه، حتى لما كان الشيخ يطلب مني أنت الدرس عندك اليوم أرفض، أقول له لا، يعني نستمتع بصوتك في صلاة الفجر ونستمتع بكلامك، ولعل الله قدر في هذا اليوم يعني أن يكون آخر لقاء، لأن السفر غدا، فيكون لي نصيب أني أكون معكم في هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلينا كذا اليوم نتكلم عن بيت في الجنة. من منا لا يريد بيتا في الجنة؟ من منا لا يريد قصرا في الجنة؟ في الدنيا كله مش انت الوحيد، في الدنيا السكن نعمة من النعم التي ينعم الله بها على عباده. كثير من الناس لا يستشعر هذه النعمة. السكن يسترك عن أعين الناس، سكن مكان للراحة، مكان للاستقرار. وإذا كان السكن واسعا فهذه من النعم التي أنعم الله بها على العبد، يخصص مكان للأبناء، أولاد في مكان والبنات في مكان، وعنده سعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أربع من سعادة العبد: المسكن الصالح، والزوجة الصالحة، المسكن الواسع والزوجة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من شقاوة العبد: المرأة السوء والعياذ بالله، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. نعمة، لعل البعض لم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وما استشعر نعمة السكن غيره في الشارع لا يجد مأوى ولا يجد مكانا يستره عن أعين الناس، ولا يستطيع أن يقيم حياة ولا يبني أسرة لأنه لا يجد سكنا. فهذه النعمة لابد للعبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. كل مكان السكن في مكان راقي، كل ما انت نفسيا تكون مرتاح. يعني احنا عندنا مثلا تقول له لو انت ليك شقة على النيل خلاص انت مالك من ملوك الدنيا. هنا اعتقد ان المكان المميز بالفيل، صح ولا انا غلط؟ مين ما يحبش يكون لي مكان هناك؟ طيب لو لي مكان هناك، لو لي مكان في افخم وافخر مكان في الدنيا، برضو أكون عايش فيه وفي تنغيص في العيش. ليه؟ أنا قد أموت وأترك هذا المكان، هذا المكان قد يحل عليه أمر من الأمور يجعل السكن فيه غير صالح. أي أمر من هذه الأمور يجعلك دائما في تنغيص من العيش، لأن الدنيا ليست دار نعيم، إنما الدنيا دار ابتلاء، دار عمل، والجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أما البيت إذا كان في الجنة فهو في مكان لا تخشى أن يزول فيه هذا البيت، وفي مكان فيه من النعيم ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومش كده وبس، ده أنت فيه تنعم ولا تبأس، وتخلد ولا تموت، ولا يفنى شبابك ولا تبلى ثيابك، حصى حولك من اللؤلؤ والياقوت، التراب من الزعفران، الشجرة في هذا القصر وفي هذا البيت الذي سيكتبه الله إن شاء الله لك في الجنة، ما من شجرة إلا وهي من ذهب أو من فضة، نعيم ما بعده نعيم. اسمع لامرأة فرعون وهي تدعو، بماذا دعت؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، مع إنها كانت في أعلى نعيم ممكن تكون فيه امرأة في الدنيا. ده فرعون كان يقول إيه؟ أنا ربكم الأعلى، وكان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. واحد الشيوخ مرة بيلقي الدرس فسبق لسانه كده وأخطأ وقول سيدنا فرعون، فواحد من اللي قاعدين بينبهه قال له مولانا سيدنا بتقول سيدنا فرعون، قال له يا عم هو كان كمان راضي وكان عاجبه سيدنا، ده كان عايز بربنا كانش كفية. فامرأة كانت تعيش في هذا النعيم، في هذا النعيم، وتنظر إلى النعيم الأبدي، ما أغرتها كل هذه الأمور الدنيوية التي كان فيها فرعون، جنود وخدم وحشم وقصور وكذا وكذا، لكنها امرأة عاقلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. كانت امرأة كاملة، امرأة عاقلة، حسبت الأمور حسابا جيدا، كما قال أهل العلم لو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة خشب يبقى لكان على العاقل أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى. يعني لو الدنيا دي ذهب لكنه خلاص هيروح هيروح وهيضيع هيضيع، والآخرة دي خشب لكنه يبقى، العاقل يؤثر إيه؟ الباقي على الفاني، لا أستطيع أن أنتفع به هو الباب. فإذا كانت الآخرة بهذا النعيم وبهذا الوصف الذي وصفه لنا ربنا ووصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أفرط فيهم؟ زي أفرط فيهم؟ وكل اللي تسمعه عن الجنة قلت قبل ذلك من كلام الله ومن كلام رسوله ومن وصف العلماء ومن وصف الصالحين، هذا كله تقريب للمعاني، لا يعلم حقيقة الجنة إلا ربنا جل وعلا، هذا الوصف مجرد تقريب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن رب العزة جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى لا نطيل، تعالى كده نشوف أمور من الأمور التي بسببها يبنى للعبد بيتا في الجنة، يبنى للعبد بيت في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة دول على مدار اليوم من النوافل وليست من الفرائض، معلوم الفرائض الخمس، هذه كانت سنن راتبة للنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعات بالتفصيل فيقول من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات بعد الظهر، ركعتين قبل الظهر، و4 ركعات بعدها، يعني 2 و2 و2 قبلها يبقى كام؟ 6 ركعات، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، كده كام؟ 10. وركعتين قبل الصبح، اللي هما ركعتي الفجر، هما دول اللي ورد فيهم حديث ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. المقصود بهم مش الصلاة الفرض، الركعتين اللي قبل صلاة الفرض، فكيف بثواب صلاة الفرض في الفجر؟ وبعد كده الناس تنام عن صلاة الفجر، يبقى 12 ركعة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وأربع ركعات بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وبرضو في الركعتين بعد العشاء أحيانا بيحصل فيهم لبسة، وخاصة في رمضان بتصلي الناس بتصلي الفرض وبعدين يقف لصلاة القيام وبعدين يصلي الوتر. امتى بيصلي الركعتين دول؟ ما بيصليهم. وفي ناس تتصور ان في صلاة اسمها صلاة الشفع، ما فيش صلاة اسمها صلاة الشفع، وتلاقيه يقف في الصلاة ونويت أصلي صلاة الشفع. أساسا النية باللفظ غير مستحبة، ده من العلماء من قال إنها بدعة. النية محلها فين؟ محلها في القلب. وإلا لو قام الرجل مثلا ليصلي صلاة العصر وبعدين نسب وقال نويت أن أصلي صلاة الظهر، ربنا يقبلها منه إيه؟ ظهر ولا عصر؟ يقبلها ظهر. ليه؟ لأنه اطلع على قلبه وعلم أنه يريد أن يصلي الظهر، والأعمال بالنيات والنية محلها القلب، يبقى اللفظ ليس له داعي. ولم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في النية، ولم يتلفظ الصحابة رضي الله عنهم في النية. المهم ما يعني الشاهد أن أنت في ركعتين سنة مؤكدة بعد صلاة العشاء. لو أنت بتصلي الركعتين اللي هما قبل ركعة الوتر بنية أن هما دولي سنة العشاء، خلاص أمر مقبول وصحيح. لكن لو أنت بتصلي الركعتين اللي قبل ركعة الوتر على أنهم من الوتر، وتر أنت ممكن تصليه ثلاث أو خمس أو سبع زي ما تحب، وممكن تصلي الثلاث بتشهد واحد، وممكن تصلي اثنين ووحدة. طب إيه يعني جات منين تسمية الشفع دي لما ما فيش صلاة اسمها صلاة شفع؟ تسمية الشفع تمييزا لها عن الوتر. أي شيء في الدنيا زوجي يقال له إيه؟ شفع. وأي شيء في الدنيا فردي يقال له وتر. فالركعتين دول بيسموا بالشفع. لو أنت صليتهم على أنهم سنة العشاء خلاص، يبقى أنت أديت سنة العشاء. لكن لو واحد صلهم على أنهم الركعتين اللي هم تمام للوتر، ركعتين وركعة، لأن الملكية يستحبون أن يفصل بين الثلاث ركعات باثنين وواحدة، يبقى أنت كده ما صليتش سنة العشاء. فده أمر لابد أن ينتبه له. الشاهد فيه 12 ركعة من الرواتب، 12 ركعة من السنن، من صلاها في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. نوافل طريق لمحبة الله جل وعلا. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والله يقول ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض هذه أول شيء يجب أن يحافظ العبد عليه، لأن هذا أمر الله جل وعلا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب إذا أحب الله العبد خلاص ساعد العبد في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من الأمور التي تكون سبباً في أن يبنى للعبد بيت في الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن هذه الغرف؟ هذه الغرف المبنية في الجنة كيف تحصل عليها؟ قال قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أطعم الطعام، هذه قربة من أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. والكرم إذا كان العبد كريما هذا يغطي كل عيب فيه، السخي الذي يعطي، الذي يبذل ماله في سبيل الله الناس لا يرون له عيبا. الحديث يقول السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة. ناس ضرب بهم المثل في الكرم كحاتم الطائي، وده كان من الجاهلي، لكن شوف الكرم جعل ذكره خالدا بعد موته بمئات السنين. كانت إذا أعدت زوجاته طعاما لا يأكل إلا إذا جاءوا بضيف ليأكل معه. في يوم من الأيام رأى ابنه يضرب كلبة له، فنهر ابنه وقال له يا بني لم تضربها؟ فإن لها أياد علي. تضربها ليه؟ دي لها جمايل عندي. جمايل إيه؟ قال إنها تدل الضيفان علي. يعني لو واحد ماشي كده في الصحراء تايه هيسمع نباح هذا الكلب هيأتي ويتناول مع الطعام. وقصة إبراهيم مع الملائكة معلومة ومعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن شيء ويقول لا أبدا، بل كان يعطي، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وعلى النقيض البخل يصدر أي ميزة في أي ميزة في العبد. العبد لا يبقى له ميزة إذا كان بخيلا. في كتب البخلاء يتحدثون عن رجل اسمه أبو نوح، كان بخيل، فنزل عنده ضيف، فالضيف هو طلع عينيه ثلاث أيام عنده الرجل ما شكله ما شبعش عنده يوم، فنظم أبياتا فقال يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، الصبح وبالليل ما فيش أكل، أجاع بطني حتى كدت أن أجد طعم المنية، خلاص ما فيش أكل لغاية خلاص تذوقت طعم الموت، لما خلاص بقى خديت الشهامة وعايز يجيب له أكل، قال ثم جاءني برغيف أدرك الجاهلي. رغيف إيش؟ أيام الجاهلي. فقمت بالفأس، عارفين الفأس؟ فأس. كيما أدق منه شظي، أكثر منه بس حتة كده أعرف أكل، فثلم الفأس بس انكسر، وانصاع مثل سهم الرمية، طلع زي السهم، الحتة اللي انكسرت دي طارت من الرغيف، طارت زي السهم، فشج رأسي ثلاثا وكثر مني ثنية، حتى اللي طارت فتحت رأسي ثلاث غرز وكسرت سناني. شوف لما يبقى واحد عند ضيف ويتكلم عنه خلاص خلد ذكره في البخلاء، ويذكرون قصته في كتب أو في نوادر البخلاء. والله سبحانه وتعالى عاب على أهل القرية التي لم تضيف من موسى والخضر. لمن أطعم الطعام وألان الكلام، إنسان لابد أن يكون مع الناس في سعة في الصدر، فيه مودة، فيه حسن خلق. وأكثر الناس وأقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسن الناس أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. لا ترى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا فظاظة ولا غلاظة ولا كلاما فاحشا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه الرجل ويعلم أنه رجل سوء ويقول بئس أخو العشيرة، ثم يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم ويعامله معاملة طيبة. هذه الابتسامة التي تتعامل بها مع الناس هي صدقة، وهي أجر يكتب لك عند الله جل وعلا. لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام، أي داوم على صيام السنن وكان له اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس، في صيام الست من شوال، في صيام عرفة، في صيام يوم عاشوراء، في صيام الثلاثة أيام البيض 13 و 14 و 15 من الشهر الهجري. هذه كلها أمور تجعل العبد من المتابعين للصيام. وصلى بالليل والناس نيام، فصلاة الليل شرف المؤمن. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه: يا أيها المزمل قم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل هذا تهيئة لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن أراد أن يستعين على الدعوة لله فليستعن بقيام الليل، ومن أراد أن يستعين على أمور الدنيا وعلى مشاغل الدنيا وعلى هموم الدنيا فليستعن عليها بقيام الليل. فمن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. أيضا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب حديث قد تراه بسيطا، قد ترى العمل فيه عمل سهل، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. حديث جميل. الصف بتاع الصلاة، إن واحد يتحرك كده من مكان لمكان فيه فرجة وفي سعة في الصف، ويملأ هذه السعة ويملأ هذه الفرجة ويسد هذه الفرجة، يبني الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. والحديث في السلسلة الصحيحة. أنا ألمح في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المؤمنين أن يتآلفوا، يريد من المؤمنين أن يتقاربوا، أن يكون بينهم مودة، وأن يكون بينهم ألفة، وأن يكون بينهم قرب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: صفوا كما تصف الملائكة. ناس تستهين بهذا الأمر، لا، وممكن واحد تحب أنت تاخده من إيده كده عشان تسد بالصف، هو ينطر إيدك ومش عايز، أو تشد اليمك تجربه كده، لا، هو عايز يبعد عنك. ليه؟ لابد يكون فيه التساق، يكون فيه التحام، ويكون فيه لحمة الجسد الواحد، القدم في القدم والكتف في الكتف، يستوي الصف ويستقيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكان عمر يقول: أقيموا صفوفكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر كده بنفسه ليسوي الصفوف، أو كان يرسل من يساويها. وده أمر يعني لا تستهن به، فإن له من الأجر ما سمعت. بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه الله بها درجة. من الأمور التي تبني أو يبنى بسببها للعبد بيت في الجنة قراءة سورة الصمد. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. قال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر، يعني ما عند الله أكثر، وما عند الله خير، وما عند الله لا ينفد. فأكثر من هذه الأمور، وداوم على الأمور التي تبقى وترى أجرها يوم القيامة، فإنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم دائما على خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأسأله جل وعلا أن يفتح على أيديكم قلوب الناس في هذه البلاد، وأن يحفظ هذا المكان، أن يحفظ القائمين عليه، أن يحفظ شيوخ هذا المكان، وأن يحفظ رواد هذا المكان، أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعة، ويوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.